برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. نبدأها بالعناوين.
مستجدات الملف الروسي الأوكراني ميدانياً، وبولندا تشتري أسلحة من كوريا الجنوبية.
عشرات الأسرى الأوكرانيين بين قتيل وجريح جراء قصف أوكراني لسجن في دونباس بصواريخ أمريكية.
تقرير استخباراتي أمريكي سنوي يتحدث عن عودة الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا ووصوله لأوروبا.
إيران تصدر معدات الطائرات لروسيا.
تحية طيبة من جديد، وإلى التفاصيل ومستجدات الملف الروسي الأوكراني. تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة تقدمها في أوكرانيا، وتمضي في تحقيق أهدافها بحسب الخطة التي تم وضعها من قبل القيادات العسكرية وبحسب الخبراء العسكريين الذين يرون أن القوات الروسية تتحرك وفق الجدول الزمني ووفق المعطيات والأهداف التي تم تحقيقها.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قصفاً شنته القوات الأوكرانية براجمات صواريخ مارس أمريكية الصنع على مركز الاعتقال الواقع في بلدة إيلينوفكا في جمهورية دانيسك، والذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون بمن فيهم مسلحو تنظيم أزوف المتطرف، أدى إلى مقتل 40 وإصابة 75 آخرين من أسرى الحرب الأوكرانيين، كما أصيب 8 من موظفي المركز بجروح متفاوتة الخطورة.
وكتب المراسل الحربي لكاسمولسكايا برافدا ألكسندر كوس، كتب على قناته بالتليجرام واصفاً هذا القصف:
من المثير للاهتمام أن الغارة التي استهدفت المعتقل في لينفكا والتي قتل خلالها وفقاً للبيانات الأولية 53 من سجناء أزوفستال جاءت على خلفية العديد من المقابلات مع الأزوفيين الأسرى، والتي ظهرت في وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الأخيرة. تحدث فيها مسلحو أزوف كثيراً عن جرائمهم ضد السكان المدنيين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأيضاً عن حقيقة أن القيادة العليا للبلاد متورطة في الإرهاب ضد المدنيين. بالطبع، هذا الهجوم باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية هايا مارز هو محاولة لإغلاق أفواههم إلى الأبد وتخويفهم من نجو. طبعاً لا أشك في أن اتهام قتل المسلحين الأسرى سيتم إلصاقه بروسيا، هذا إذا لم يتم اتهامهم بالفعل الآن.
أما المراسل الحربي المتواجد هناك أندري رودينيكا يقول عن هذا القصف:
نحن نخوض معركة خطيرة في ضواحي المدينة، أحد أهم الموضوعات هو القصف الليلي اليوم على معتقل يلينوفكا الذي يحتوي سجناء أزوف. لقد تم إطلاق الضربة من سلاح باهظ الثمن، راجمة الصواريخ هايا مارس، إذ تبلغ تكلفة الرشقة الواحدة مليون دولار. لذلك لم يكن هذا مجرد صدفة، بل عملية خاصة تم تنفيذها من قبل القوات الخاصة الأوكرانية بعد تحديد الأهداف ذات الصلة، حيث تم العثور على مسلحين من أزوف. لقد حدث ذلك بمصادفة غريبة، بعد أن بدأت شخصيا بإجراء مقابلات مع ممثلين عن هذه الوحدة واعترفوا بقتل مدنيين، أي بدء الكشف عن حقائق غير ملائمة تماما لزيلينسكي وحاشيته وحتى لأولئك الذين يشرفون على توجيههم.
وعلى الصعيد الرسمي الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفقاً للإدارة المعينة من روسيا في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف على مواقع في مدينة ميليتوبل جنوب المقاطعة. قال العضو في المجلس العام لإدارة زاباروجيا فلاديمير روغوف في حديث لوكالة نوفست الروسية بأن حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميليتوبل في الليل بطائرات مسيرة هجومية، وأضاف أن نظام الدفاع الجوي صد الهجوم.
على الجانب الغربي والمعسكر الأوروبي تحديداً، أعلنت مصادر بولندية أن بولندا عقدت صفقة تسلح كبيرة مع كوريا الجنوبية، اشترت بموجبها عدد كبير من الدبابات القتالية وطائرات هجومية خفية ومدافع هاوتزرز ذاتية الدفع. المصادر أكدت بأن شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع أنظمة السكك الحديدية ومعدات المصانع أبرمت صفقة أساسية مع إدارة التسلح البولندية لتصدير 1000 دبابة من طراز كي 2 التي تعتبر سلاحاً رئيسياً للقوات البرية الكورية.
جرت مراسم توقيع الصفقة في العاصمة البولندية وارسو، فيما ذكرت الشركة أن الصفقة قامت أو جاءت في إطار إجراءات طرحتها بولندا لتحديد إجمالي الكمية وحجم المشروع لتخصيص ميزانية مشروعات قبل إبرام صفقات منفصلة مستقبلية. نصت الصفقة بحسب وكالة أنباء يونهاب على مهلة التسليم لكل من الدفعتين الأولى والثانية والمواصفات المفصلة وتدريبات ذات الصلة وشروط الصيانة وغيرها، كما ستقدم الشركة الكورية الجنوبية دفعة أولى من دبابات K2 محلية الصنع ضمن ما يمكن توفيره أولاً، وستسلم إلى بولندا بشكل نهائي الدفعة الثانية من الدبابات التي يتم إنتاجها في مصانع بولندا وكوريا.
وللحديث أكثر عن مستجدات الملف الروسي الأوكراني انضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا بكم وأهلا بكل السادة المستمعين.
بداية دكتور أيمن، كيف تنظر إلى مستجدات العملية العسكرية الروسية التي قاربت على إتمام شهرها السادس؟ كيف تنظر إلى استراتيجية التحرك الروسي وموسكو اليوم تطلق التحذير الأخير لواشنطن وأنها ستتجه إلى مواجهة الإمدادات العسكرية القادمة من الغرب؟
بالتأكيد يعني واضح أن روسيا بتركز على جبهتين رئيسيتين، الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية، وهذا طبيعي جدا لأن هذه المناطق هي مناطق أولا كانت مناطق روسية في الأساس، غالبية الساكنين فيها يتحدثون الروسية، أيضا سكان هذه المناطق طلبوا الانضمام إلى روسيا وأن يكونوا جزءا من الاتحاد الروسي، لذلك طبيعي للغاية أن تركز روسيا على هذه المناطق الحيوية. هذا واحد. الأمر الآخر، أنا في تقديري روسيا بتركز على هاتين المنطقتين أيضا لأنها أصبحت مناطق مستهدفة من قبل الجيش الأوكراني ومن قبل الأسلحة الغربية، وهناك محاولات غربية ومحاولات أوكرانية لاستعادة بعض المناطق تحديدا في خاركيف أو في خيرسون، وهذه الخطط معلنة من قبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وطبيعي أن روسيا تحاول أن تقوم بخطط لإجهاض المخطط الأوكراني والمخطط الأمريكي في هذا الشأن. لكن أنا في تقديري ما حدث فجر اليوم قد يشكل منعطف جديد وهو قيام القوات الروسية بضرب أهداف.
نعم، كنت أحاول أن أربط بهذا السؤال دكتور أيمن ربطا مع إجابتك، يعني اليوم قصف أوكراني على سجن لأسرى وأكثرهم من الزوف وأكثر من 53 قتيل وعشرات الجرحى، إلى ماذا تسعى كييف في الوقت اللي واشنطن تحاول تزويدها بطائرات نفاثة؟ هل بدأ السيناريو أو سيناريو الدعم الغربي يتخطى خطوات أخرى؟
في تقديري نعم، الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعات هايمارس الأخيرة التي تم دعم الجيش الأوكراني بها، من خلال الحديث عن تسليم دبابات حتى ألمانية وغربية إلى أوكرانيا، كل ذلك بيقول أن الغرب يريد أن يطيل هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة، وهذه خطة غربية معروفة وهي إطالة الحرب حتى آخر جندي أوكراني كما يقال. لذلك أنا في تقدير إمدادات الأسلحة سوف تستمر، خصوصا أن الأموال مرصودة بالفعل، كما نعلم أن الكونغرس الأمريكي رصد ما يقرب من 40 مليار دولار لأوكرانيا، يتم تزويد الشركات الأمريكية التي تنتج السلاح بهذه الأموال تباعا، ويتم الإعلان تباعا عن توصيل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. لكن أنا في تقديري هذه الأسلحة تدخل الآن مرحلة خطيرة، لأن استهداف الأراضي الروسية أو حتى استهداف المواطنين المدنيين في الجنوب وفي الشرق، هذا قد يدفع روسيا للقيام بخطوات أو تغيير استراتيجيتها.
يوم كييف تقتل جنودها؟
بالتأكيد، وهذا قد يدفع روسيا في المستقبل بالمناسبة إلى تغيير هذه الاستراتيجية من التركيز على الجنوب وعلى الشرق إلى الانتقال إلى مناطق الوسط، لأن استهداف خيرسون في تقديري وضرب الجسور التي تمد خيرسون وتربط خيرسون بشبه جزيرة القرم قد يدفع روسيا إلى ضرب خطوط الإمداد التي تقوم بها القوات الأوكرانية لضرب هذه المناطق، وبالتالي قد يدفع روسيا إلى ضرب أهداف في الوسط وربما حتى في كييف بنفسها، لذلك فكرة تغيير الاستراتيجية الروسية في تخدير في ظل الإصرار الغربي وفي ظل استمرار وتدفق السلاح قد يدفع روسيا لتغيير استراتيجيتها وتوسيع بنوك أهدافها حتى لا تقتصر فقط على الشرق والجنوب وقد تصل حتى إلى الغرب إلى لافيف، ومعروف أن لافيف هي محطة رئيسية في استقبال الأسلحة والمعدات الغربية، بالإضافة إلى أن ربما حتى تسعى روسيا في المستقبل إلى القيام بخطوات تتعلق حتى ببحر البلطيق. رأينا بالأمس نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ميدفيديف يتحدث عن أن روسيا لن تتسامح في ظل سعي الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو أن يحولوا بحر البلطيق إلى بحر خاص بحلف الناتو. كل هذه الأمور يؤكد أمرين، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إنهاء الحرب، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في خططها نحو ما تقول أنها تريد أن تحاصر روسيا وتحاصر القوات الروسية داخل الأراضي الروسية وداخل حدود روسيا، وروسيا لن تقبل ذلك، وبالتالي نحن أمام سيناريوهات مفتوحة على كافة المجالات سواء فيما يتعلق بالأراضي الأوكرانية أو داخل الأراضي الأوكرانية أو حتى في المحيط الجيوسياسي سواء في البحر الأسود أو حتى في بحر البلطيق.
طيب دكتور أيمن، حول الصفقة غير المسبوقة المبرمة بين بولندا وكوريا الجنوبية، برأيكم دكتور صحيح ما يقال في الإعلام أن هذه الصفقة هي لسد فجوة الأسلحة التي نقلتها بولندا إلى أوكرانيا؟
بالتأكيد، يعني هذه هناك فجوة كبيرة ليس فقط في لدى بولندا، لدى كل الدول الغربية، ربما حتى الحديث في ألمانيا نفسها يقول علينا أن لا نسلم الأسلحة إلى أوكرانيا وتظل ألمانيا بالأسلحة. الشركات الأمريكية العملاقة التي تنتج الأسلحة هي تعاني الآن حتى من عدم وجود أجزاء رئيسية في الأسلحة. الجيش الأمريكي تحدث بكل صراحة ووضوح، قال إن جزء كبير جدا من الصواريخ جالبن وستينجر التي سلمها إلى أوكرانيا في الشهور الأولى أحدثت فجوة كبيرة جدا في المخزونات، ليس فقط المخزونات الأمريكية لكن أيضا في مخزونات حلف الناتو. وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان سابق في شهر مايو الماضي من دول الناتو بأن تعزز يعني مخزوناتها من هذا الأمر وأن تقوم هي بتسليم أوكرانيا وليس الجيش الأمريكي، لأن بالفعل الجيش الأمريكي دفع حصة كبيرة جدا وهما تسبب في إحداث فجوة في المخزون الأمريكي. لكل ذلك بدأت بولندا أن تذهب إلى أسواق أخرى، كانت طبيعي أن تكون هذه الصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دولة غربية مثل المملكة المتحدة أو شركة مثل لوكيد مارتن أو غيرهم. الآن لماذا تتجه بولندا إلى أوكرانيا؟ لسببين. السبب الأول هو عدم قدرة الشركات الأمريكية على تلبية مثل هذه الطلبات، رقم واحد. الأمر الثاني هو المشاكل الاقتصادية نتيجة إصرار بولندا على معاداة روسيا ومعاداة الشعب الروسي وقطع الغاز وغيرها، كل ذلك تسبب المشاكل الاقتصادية كبيرة في الاقتصاد البولندي، لذلك تسعى بولندا للحصول على هذه الأسلحة بأسعار أرخص من الأسعار الغربية ووجدت ضالتها في كوريا الجنوبية، لأن الآن عندما تشتري 970 دبابة وأكثر من 48 طائرة هذا الأمر أنا في تقدير أولا غير مسبوق، ويؤكد أن غالبية المخزونات البولندية تم تسليمها لأوكرانيا، لكن هناك أيضا خلل فيما يسمى بالعجلة الدوارة. العجلة الدوارة أن تقوم الدول المجاورة لأوكرانيا بتسليم ما يسمى بالأسلحة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل أن تحصل على بديل لهذه الأسلحة من الغرب. الفجوة في هذه العجلة توقفت، لذلك تسعى بولندا وغيرها من الدول الجناح الشرقي في حلف الناتو لتعويض هذه الفجوة بالشراء من أسواق خارج الاتحاد الأوروبي وخارج دول حلف الناتو.
نعم، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
وإلى التقرير الاستخباراتي السنوي للاستخبارات الوطنية الأمريكية، والذي يشير إلى أن الشرق الأوسط سيظل منطقة تتميز بالصراع المستمر مع حركات تمرد نشطة في العديد من البلدان، والصراع بين إيران ودول أخرى وإرهاب وحركات احتجاجية تثير أعمال العنف بين الحين والآخر.
التقرير أشار إلى شهادة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، الشهادة التي أكد فيها أمام مجلس الأمن الدولي بأن مسار الأحداث يشير إلى أن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين المحصورين في روسيا يشكلان تهديداً حقيقياً، وأن الحرب العالمية على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا والجماعات التي خرجت من عباءة التنظيم الرئيسي، كل ذلك يشير إلى أن اللعبة ستكون طويلة الأمد.
لتسليط الضوء أكثر على هذا التقرير ينضم معنا من بغداد عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن المتقاعد الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم سيادة اللواء، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم
سيادة اللواء. التقرير الاستخباراتي يشير إلى عودة الإرهاب بالشرق الأوسط بشكل مكثف وأفريقيا ويتمدد إلى أوروبا. كخبير استراتيجي، كيف تنظر إلى هذا التقرير وخاصة أنه لحضرتك خبرة بمجال مكافحة الإرهاب؟
يعني بالحقيقة التقرير استند إلى جملة من المعطيات الموضوعية التي ظهرت بشكل واضح منذ عام 2018 ولحد الآن. مسألة وضوح النصر بالنسبة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب باتت غامضة وغير مفهومة إزاء يعني جملة من المعطيات، من ضمنها زيادة أعداد الإرهابيين وتمدد الإرهاب ونقل مركز الثقل لجماعات الإرهابية من منطقة الشرق الأوسط إلى أفريقيا، ونقصد بها منطقة الساحل وجنوب الصحراء وشمال أفريقيا، إضافة إلى هناك عودة للعمليات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط في الساحل السورية والعراقية، وأيضا نشاط ملحوظ في ولاية خراسان أي أفغانستان بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي. هذه النقاط بالحقيقة جاءت أو بررها هذا التقرير، وهو تبرير صحيح، بأن أسبقيات مكافحة الإرهاب بالنسبة للدول التي كانت منخرطة ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أو للحرب ضد تنظيم داعش أصبحت ليست الأسبقية الأولى، وإنما تراجعت بسبب وباء كورونا، إضافة إلى تدافع والتنافس الدولي بين القوى الكبرى، انتباه أمريكا أو التفاته إلى توجيه اهتمامها إلى مواجهة التنين الصيني في المحيط الهادئ، وأيضا بالنسبة للدول الأوروبية باتت تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد يعني قادرة أو لم تعد متحمسة لحمايتها، خاصة في عهد الرئيس ترامب، ولذلك ذهبت إلى تعزيز دورها كقيادات أو كبلدان أوروبية في حماية نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة، وركزت اهتمامها على الداخل الأوروبي باعتبار أن هناك تهديدات بدأت تظهر أمنية بالنسبة لأوروبا. وهذه كل العوامل بالحقيقة جاءت أيضا بسبب الكلفة والتأثير، يعني الوضع الاقتصادي الدولي لم يعد الاهتمام كثيرا بمواجهة الإرهاب بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا، تعاني منها الولايات المتحدة، فكيف بالدول النامية أو الدول الفقيرة التي أيضا عانت وبدت توجه مواردها لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، لمواجهة متطلبات مكافحة أو مواجهة وباء كورونا وغيرها من المشاكل الأخرى، وبالتالي التخصيصات المالية لمواجهة أو مكافحة الإرهاب يعني تراجعت، وهذا كل هذه البيئة أتاحت للتنظيمات الإرهابية السلفية الجهادية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة إعادة نشاطاتها وبالتوسع بشكل ملحوظ، وخاصة في الدول التي يعني تشهد أو تعاني من حكومات فاشلة، هناك يعني خلل في إدارة الدولة، هناك يعني مشاكل اجتماعية واقتصادية، وهذه كلها كانت متوفرة في عدد.
طيب سيادة اللواء، حول عودة داعش لا سمح الله إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، هل برأيكم ستكون عودة قوية مستفيدا من تجاربه السابقة، أم عودة سيلفظ فيها أنفاسه الأخيرة؟
أنا في رأيي أن الضربات التي وجهت إلى تنظيم داعش الإرهابي، لا ننسى أن القوات المسلحة العراقية اكتسبت خبرات كبيرة في حربها ضد الإرهاب وخاصة ضد تنظيم داعش الإرهابي الفترة من 2014 إلى 2017. جيش السوري أيضا تمكن من إعادة تنظيم نفسه وعزز بأسلحة وبخبرات تالية كبيرة في مواجهته للتنظيمات الإرهابية وبدعم من روسيا أيضا. هذه الجيوش استطاعت الوقوف على قدمها مرة أخرى، وبالتالي لاحظنا أن هذه الضربات اللي وجهت إلى قيادات التنظيم من أبو بكر البغدادي وعبد الله قرداش وغيره من الخط الأول دفعت التنظيم إلى اعتماد اللامركزية. يعني نلاحظ اليوم أنه التنظيم قسم المناطق التي ينشط بها إلى ولايات من ضمنها ولاية العراق على سبيل المثال، لكن أغلب القيادات التي يتم إلقاء القبض عليها والتي تقتل نلاحظ أنها تطلق على نفسها أمير وليس قاطع، أمير ولاية، ولاية بغداد، ولاية نينوى، ولاية الديالة، وهذا دليل على أن ليست هناك مركزية متشددة كما كانت في زمن أبو بكر البغدادي. أيضا بالنسبة للولايات البعيدة في أفريقيا وفي جنوب غرب آسيا لم يحتكوا أو لم يعرفوا القيادات الجديدة التي تولت القيادة بعد أبو بكر البغدادي بشكل كبير، ولذلك كانت عملية البيعة لهؤلاء يعني ضمن شروط معينة هي استحواذهم على صلاحيات أكثر، لكن بقاهم ضمن حلقة أو دائرة تنظيم داعش مثلا أو القاعدة استنادا إلى حجم الدعم المالي.
طيب عذرا عن المقاطعة سيادة اللواء، عذرا عن المقاطعة، كخبير استراتيجي عسكري لك خبرتك الكبيرة في مكافحة الإرهاب، إذا عادت هذه التنظيمات الإرهابية وهي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، كيف ستكون هذه العودة؟ يعني أشدد على سؤال زميلي محمد جمعة، يعني هل ستكون عودة قوية أم أن هذه التنظيمات الإرهابية ستلفظ أنفاسها الأخيرة؟ يعني استغلالاً بالوضع العالمي والعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والظروف الاقتصادية اللي حضرتك ذكرتها الآن، ما السيناريو الوارد يعني؟
يعني أنا لا أعتقد أنها ستكون عودة قوية، لأنه ذكرت لكم أنه القوات المسلحة في العراق في سوريا باتت من القوة بحيث تستطيع منع أي تنظيم أو أي عملية إرهابية بعمليات استباقية بجهد استخباري. الآن العمل ضد الإرهاب هو يعني يمكن تلخيصه بعبارة أنه جهد، يبذل جهد، هذا الجهد إذا كان متواصلا متصاعدا مستمرا سوف يقضي على الإرهاب أو على التنظيمات الإرهابية. المسألة الأساسية هي التي تدين الإرهاب هو ضعف الاستراتيجيات الفكرية أو في مواجهة بقايا التنظيمات السلفية الجهادية من الناحية الفكرية بسبب الخلافات العقائدية والمذهبية وغيرها، وأيضا هناك أيضا عدم إلمام من قبل الأجهزة الاستخبارية والعسكرية والأمنية بهذه المسألة خاصة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأيضا في الدول التي تشهد نشاطات يعني لافتة من قبل التنظيمات الإرهابية. هذه مسألة مهمة هي التي لا زالت تمد التنظيم بعناصر يمكن تجنيدها، ولذلك التنظيم أو التنظيمات السلفية الجهادية قادرة على الاستمرار وعلى الحياة والقيام بعمليات، لكن هذه العمليات لم تكون واسعة، لن تكون كما كانت في السابق عملية تطور مالتها بطيئة، و إذا ما كان الجهد المبذول لمواجهته مستمر كما ذكرت لكم ومتطور يستطيع في المستقبل أن يضع حدا لها ويقضي عليها.
الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ريكن المتقاعد الدكتور عماد علو، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا بكم.
نختتم معكم من التقنية العسكرية. قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني مير أكبر رضوي أن روسيت وإيران وقعتا اتفاقية تصدير قطع غيار ومعدات للطائرات إلى روسيا وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة والدعم الفني للسفن الروسية من قبل مراكز الإصلاح الإيرانية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية مهر.
يأتي ذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السلع والتقنيات المستخدمة في قطاعي الطيران والفضاء إلى روسيا، فضلاً عن حظر التأمين وصيانة السلع المتعلقة بهذه الصناعات. بهذا الشكل ستحل إيران محل شركتي بوينغ الأمريكية وإيرباص الفرنسية اللتين كانتا تزودان روسيا بالأجزاء اللازمة قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك ستعمل إيران في مجال تصليح الطائرات الروسية مع صيانتها.
من الجدير بالذكر أنه في شهر مايو أيار الماضي كانت هناك معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن الخطوط الجوية الروسية لديها قطع غيار كافية للطائرات حتى نهاية الصيف، وفي حال لم تجد روسيا موردين جدد فسيتعين على شركات طيرانها تفكيك الطائرات لديها لتأمين قطع الغيار، ما سيجعل نصف أسطول الطائرات الروسية تحت التهديد. وبحسب مهر نيوز فقد تم حل هذه القضية الآن بفضل الاتفاق الثنائي بين روسيا وإيران، بالإضافة إلى ذلك اتفقت موسكو وطهران على زيادة رحلات الركاب بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعياً. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا بهذه الحلقة، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير،
والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن المتقاعد الدكتور عماد علو.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم بأمان الله وحفظه.